فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فطالب للإيضاح يطلب إيضاح أي الأنساك أفضل، حج الإفراد أو التمتع أو القران، وما الفارق بين هذه وتلك؟ أقول مستعينا بالله عز وجل، الإفراد إذا وصلت إلى الميقات تقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا، وتنوي حجة فقط دون عمرة، تقول لبيك حجا عند الميقات، وتكون قد ارتديت ملابس الإحرام وتستمر على ملابسك وعلى إحرامك تلبي قدر استطاعتك وجهدك حتى يأتي عليك أو تذهب إلى مكة بسلامة الله. في شأنك طواف القدوم ليس بواجب إنما هو مستحب، والأفضل أن تفعله، لكن ليس بركن في حجة الإفراد. وإن شئت سعيت عليك سعي واحد، إن سعيته مع طواف القدوم لا سعي عليك بعد ذلك، تستمر على إحرامك بعد الطواف والسعي إلى أن يأتي يوم التروية أيضا، وأنت ما زلت على إحرامك مهلا بالحج المفرد أيضا، فتذهب إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة الذي هو يوم التروية، وتبيت فيها وتصبح من غدك قبيل شروق الشمس تتجه إلى عرفات بإذن الله، وتعمل الأعمال التي في عرفة ومزدلفة كما هو معلوم، وليس عليك دم بعد ذلك، لا هدي عليك لأنك مفرد. أما إذا كنت قارنا فينبغي أن تسوق الهدي أو تحجز الهدي في أي مكان من الذين يتوكلون عنك في الهدي قبل أن تقدم إلى مكة، وتأتي عند الميقات تقول لبيك حجة في عمرة، لبيك عمرة في حجة أو حجة في عمرة، ما في مشكلة، عمرة في حجة، وتستمر ملبيا، فتأتي مكة تطوف، والطواف حينئذ ركن للعمرة، وتسعى أو تؤجل السعي مع الإفاضة، لكن عليك سعي واحد في حجة القران، وتبقى أيضا على إحرامك إلى أن يأتي يوم التروية، تذهب إلى منى وتبيت فيها إلى يوم التاسع الذي هو يوم عرفة، تبيت في منى، وبعد ذلك تنطلق قبل الشمس إلى عرفات. لا تتحلل بين العمرة والحجة ولا تقصر شعرك. أما التمتع فأن تأتي في الميقات تقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة، فتذهب تعتمر تطوف وتسعى وتتحلل، فإذا جاء يوم الثامن من شهر ذي الحجة تلبي من مكانك لبيك حجة، أنت في المقد تقول لبيك عمرة، إذا اعتمرت بقيت في مكانك في سكنك في مكة إلى يوم الثامن، يوم الثامن تقول لبيك حجا وتتجه إلى منى، وتذهب كما يذهب تتجه إلى منى، تبيت فيها، وفي الصباح تتجه إلى عرفات كما يفعل سائر الحجيج، ولكن عليك سعيان، عليك سعي الذي كان مع العمرة انتهى، والسعي الآخر مع الحج، يعني على الإجمال المتمتع عليه سعيان، سعي مع طواف القدوم، وطواف القدوم في حقه ركن من أركان العمرة، العمرة هي طواف وسعي، وسعي مع طواف الإفاضة. أما القارن والمتمتع فعليه، القارن والمفرد عليهما سعي واحد، إن أدياه مع طواف القدوم لا حرج، إن لم يؤدياه مع طواف القدوم أدياه مع طواف الإفاضة. هذا. وعن أيه أفضل؟ العلماء اختلفوا في ذلك، فمن العلماء من يقول إن التمتع أفضل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر وكان النبي قارنا قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، لكني سقت الهدي، لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة. فمن العلماء من قال إن التمتع أفضل، ومن العلماء من قال إن القران أفضل، لأن الله اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون قارنا، وفريق يقول الإفراد أفضل لأنه لم يتخلله تحلل، ومن هؤلاء عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، كان ينهى الناس عن التمتع في الحج، لكن اعترضه الصحابة أو بعض الصحابة كعمران بن حصين، وكذا اعترض علي رضي الله عنه على عثمان لما منع الناس من التمتع. فعلى أي حال القائلون بالإفراد أفضل لأنه لم يشب بتحلل، القائلون بأن القران أفضل يقولون النبي اختار الله للنبي القران، القائلون بأن التمتع أفضل قول النبي: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نصيحة بشأن من يؤجل الحج رغم استطاعاته المالية والصحية، وهل يأثم بذلك؟ إن كان يؤجل الحج وهو قادر لغير علة فهذا مكروه له ذلك، ومن العلماء من يؤثمه، لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أما إن كان يؤخره لعلة فمن العلماء من جوز له ذلك، أن يصطحب امرأته في عام مقبل مثلا، أو تصطحب زوجها في عام مقبل، أو أنه مريض شيئا ما لا يستطيع أن يقيم الحج على الوجه الكامل. المسألة ترجع إلى الحج، هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي؟ فالذين قالوا على التراخي قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ما حج في أول سنة فرض فيها الحج، إنما أخرها للعام الذي بعده، هكذا قالوا. فعموما إن استطعت بادر بالحج قبل أن يحال بينك وبين الحج، والله أعلم. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هل هذا الحديث ينطبق على من يأكلون حقوق العباد؟ لا، لا بد من أداء الحقوق إلى أهلها، فالحج لا يقوى على المظالم المتعلقة بالناس، فإن الله قال في كتابه الكريم، أو عفوا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع ولا دينار. قال: ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالنصيحة بشأن المرأة التي تحج مع رفقة آمنة بدون محرم، لا بأس بذلك عند الجمهور من العلماء، أعني بالجمهور الحنفية والمالكية والشافعية، يرون جواز حج المرأة مع رفقة الآمنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عدي بن حاتم، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من مكة حتى تخرج من الحيرة أو من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حجة نافلة مع رفقة آمنة، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. وأيضا قالوا إن القصد من المحرم هو تأمين المرأة، فإذا أمنا المرأة بأية وسيلة من وسائل التأمين جاز لها السفر، والله أعلم. والنصيحة بشأن من مات ولم يحج من ناحية تأثيمه، فأمره إلى الله، إن كان لا يستطيع فله عذره، لأن الله لما فرض الحج قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أما إذا كان تعمد الإهمال وتعمد الترك فهذا يأثم، ولكنه مسلم لكن عليه إثم التخلف عن الحج. أما هل يجوز أن يؤدي الحج عنه أحد من أبناء الحج عنه أحد من أبنائه؟ نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال: إن أبي مات ولم يحج، قال: حج عن أبيك. وفي رواية: أفرأيت إن كان على أبيك دين أكنت تقضي؟ قال: نعم. قال: دين الله أحق أن يقضى. يسأل عن النصائح التي توجه لمن كتب الله له الحج هذا العام. عليه أولا أن يسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في العمل، فقد قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا يحج ليقال عنه حاج، إنما يحج إجابة لنداء الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالإخلاص مطلب ولازم، وليسأل ربه الإخلاص في ذلك. عليه كما هو معلوم أن يتعلم أيضا كيف يحج، يتعلم كيف يحج، فكل عبادة تقدم عليها يلزمك أن تعرف عنها الشيء، تعرف عنها، يلزمك أن تعرف هذه العبادة بدقة، لأن الله قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العمل يتأتى بالموافقة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه بين يدي الحج أن يوصي إذا كان يحتاج أمره إلى وصايا، فإذا كانت عليه ديون يوصي بسداد ديونه، يريد أن يوصي بأي شيء يوصي بالشيء، فإنه لا يدري هل يرجع أو قد يقبض. ورب العزة قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. عليه أن يحرص على الرفقة الصالحة، على الرفقة الصالحة التي يصطحبها، فالجليس الصالح فيه خير كثير. عليه أن يسدد الديون إن كان يستطيع سدادها أو يوصي بسدادها. عليه أن يتزود بالزاد اللازم لحجه من طعام وشراب ونفقة وكسوة. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وتزودوا ولا تنسوا زادا آخر أعظم، فإن خير الزاد التقوى. يحرص على أن يحج حجا مبرورا لا إثم فيه، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ويمتنع عن المحظورات التي حظرها النبي على الحجيج: لا يتطيب، لا يقص شعره، لا يقص أظفاره، لا يلبس المخيط، إلى غير ذلك. وبالله التوفيق. قضية نقاب المرأة المحرمة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ولكن هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه، هل هو من كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أم من كلام عن ابن عمر عن رسول الله، أو من كلام رسول الله؟ يعني حديث مرة روي عن ابن عمر من قوله: لا تنتقب المحرمة، وروي عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأول يقال له موقوف، والثاني يقال له مرفوع، فاختلف هل هو من كلام رسول الله أو من كلام عبد الله ابن عمر. ورجح عدد كبير من علماء العلل أنه من كلام ابن عمر، وأشار البخاري بعد تخريج الحديث إلى أن هناك خلاف في ذلك، وضح الخلاف في الرافع والوقف. على أي حال، وإذا سلمنا بأنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تنتقب المحرمة النقاب الذي يضف فتحات العين. ولكن أسماء تقول أيضا: كنا إذا حازين الركبان في الحج أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، تنزل البيش على وجهها ليس فيها فتحات، وإذا جوزنا الركبان طرحت إحدانا جلبابها عن وجهها. فالشاهد أن مسألة النقاب، اتقي النقاب ولا تلبسيه أفضل وأحوط، وإن كان الحديث الوارد في ذلك فيه كلام. وحديث أسماء ليس فيه كبير إشكالات: كنا إذا حازينا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا الجلباب عن وجهها. إذا حزينا الركبان غطت، جاوزنا الركبان كشفت. أما النقاب فاتقه، ومن لبست النقاب فعلى سبيل الاحتياط، إذا أخذنا بأن الحديث على سبيل الاحتياط تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة، والله أعلم. ماذا يفعل من تجاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد الحج وقد تجاوزه جهلا منه؟ إذا تجاوزه جهلا منه، فإن كان بإمكانه الرجوع رجع، وإن لم يكن بإمكانه الرجوع فلا شيء عليه، لأن الله قال: لما قال المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. فالمخطئ والناس معفون عنه. لكن إن كان بالإمكان أن يرجع للميقات ويهل من ذلك فعل، إن عجز لا شيء عليه، وإن احتاط فليطعم، إن احتاط عفوا فليذبح شاة، والله أعلم. هذا وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم حجنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.